مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه عشاء يوم الأحد 26 من شهر محرم من عام 37 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في 4 أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وهذا الكتاب في بيان أحكام الزكاة وأصل وجوبها. وتعلم أن الزكاة من مباني الإسلام التي استفاضت النصوص في تأكيد حكمها وفرضها على المسلمين على الأوصاف التي جاءت الشريعة بها. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام بإجماع أهل العلم، وفرضيتها صريحة في القرآن والسنة، ومضى على ذلك الإجماع، وإن كان بعض أحكامها وقع فيه خلاف بين الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، لكن من حيث الأصل فإن الزكاة فريضة بإجماع أهل العلم. وترى في كتاب الله أن ذكرها مستفيض في القرآن في أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر في أصول الإسلام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيح وغيره قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث. فهذا فيه بيان أن الزكاة من فرائض الإسلام، وأنها أعظم الفرائض بعد الشهادتين والصلاة. وهذا الذي مضى عليه أهل العلم، قد اتفقوا على قدر الزكاة ورتبتها في الشريعة، وأنها الرتبة 3 في شعائر الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر وغيره ما يدل على ذلك. وسمت الشريعة زكاة، ودخلت في عموم اسم الصدقة إذا ذكر في القرآن والسنة، فإن الصدقة تتضمن ما كان فرضا وما كان نفلا. الصدقة يدخل فيها ما كان فرضا وما كان نفلا. وقد يقع ذكر الصدقة في سياق ويراد بها الفرض وحده، وتقع في سياق ويراد بها النفل وحده، فهذا بحسب ما يقتضيه السياق. ولكن من حيث الأصل فإن اسم الصدقة يتضمن الفريضة ويتضمن النافلة. وهنا لك أن تقول إن الزكاة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة كما جاء في حديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فهذه الصدقة في هذا السياق هي الفرض ولا بد، الواجب ولا بد، لأن بين يديها قوله افترض عليهم، ولأنها في بيان أصل الدين وقواعده وأصول أعماله. وقد ترد الصدقة ويتمحض المقصود بها في سياق معين النفل، وقد تكون مطلقة، وقد تكون مطلقة فيدخل فيها من أتى بالواجب ومن أتى بالنفل. وأما الزكاة إذا ذكرت فإنها الفريضة، فإن الزكاة هي الفريضة، وسميت الزكاة بذلك من حيث اللغة باعتبار أن الزكاة لغة النماء، وقيل النماء والتطهير، وقيل النماء والزيادة، وكل هذه المعاني متحققة في الزكاة، فهي زكاة ونماء وتطهير وزيادة. وبين معنى النماء والزيادة وجه من الفرق، بينهما وجه من الفرق، فإن الزيادة هي في القدر، والنماء يكون في القدر ويكون في الصفة. الزيادة تكون في القدر عادة، فإذا قيل زاد ونقص فإنما هو في القدر، وأما النماء فإنه أوسع من ذلك. ودائما الأسماء اللغوية يقع ولا بد مناسبة بينها وبين الأسماء الشرعية، وكل ما سمته الشريعة مما له أصل في اللغة وذكر في اللغة ولا بد، فتجد أن هذا المعنى اللغوي لا بد أن يكون بينه وبين المعنى الشرعي وجه من المناسبة، لا بد أن يكون بينه والمعنى الشرعي وجه من المناسبة. فأنت ترى أن اللغة تقول إن الزكاة هي النماء والزيادة والتطهير، وهي كذلك، فإنها زيادة ونماء وتطهير باعتبار أحوال الفقراء والمساكين وذوي الأسباب المقتضية للزكاة، وهي زيادة وتطهير ونماء لنفس المزكي ولماله، فيجتمع فيها معنى الزيادة والنماء والتطهير سواء في من تعلقت به أو في من وجبت له على أحد التقديرين. وقاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وكذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هكذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه ذكر الزكاة وذكر الصلاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وجاء في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. واحتجر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث على أمر الزكاة وأنه يقاتل من تركها لقول النبي إلا بحقها، وهذا الاحتجاج من أبي بكر رضي الله عنه كذلك يكون قد ذكر صريحا في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكر فيه أمر الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا الذي ذكره أبو بكر قد راجعه في ابتداء الأمر عمر رضي الله عنه، ثم رجع عمر إلى رأي أبي بكر وقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فرجع عمر إلى قول أبي بكر، وترى في حديث ابن عمر ما يدل على فعل أبي بكر وقوله، ولكن ينبه في هذه المسألة إلى أمرين. الأمر الأول أن المقاتلة لتارك الزكاة ليست تقتضي لزوما الكفر، فمسألة الكفر مسألة أخرى، مسألة الكفر هذا بحث آخر، والمقصود هنا ليس ترتيب الحكم، وإنما المقصود بيان ما يلزم وما لا يلزم. فلو قيل هل ثمة تلازم بين قتال الصحابة وبين الكفر، قيل ليس ثمة إيش تلازم، لأن الشريعة كما في القرآن قد سوغت قتال الطائفة الباغية، أليس كذلك؟ إذا رجعت عن الصلح، مع أن الله شرع الصلح ابتداء، فمن اعتدت بعد الصلح شرع قتالها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالله جل وعلا هنا ذكر قتال الطائفة الباغية، وذلك لا يدل بإجماع العلماء على كفرها، فليس ثمة تلازم بين الكفر وبين المقاتلة، ليس ثمة تلازم بين الكفر وبين المقاتلة، فهذا موضوع يجب أن يكون بينا للناظر في هذه المسألة. والتنبيه الثاني على هذا المعنى، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما قاتلوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة، وهل هذا المنع على سبيل الجحد لوجوبها أم على سبيل تركها منة وتكثرا، هذا محل أيضا خلاف بين العلماء، هل هذا على سبيل الجحد؟ فما إذا كان على سبيل الجحد لوجوبها فهذا جحد ركن من أركان الإسلام، قد علم من الدين بالضرورة وجوبه، فيكون هذا هو من مادة الكفر. أما إذا كان دون ذلك فهذا محل النظر الأول. وشرعها الله سبحانه وتعالى الزكاة شرعت لحكم يقصد منها جملة من الحكم التي يعرف الناس والمكلفون قدرا منها، ولا يحيط بتمام الحكمة إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها من حيث مدرك الأسباب والمقاصد بينة لما فيها من الإرفاق والمساواة والإحسان والعدل والقسط بين الناس، فإن الله جل وعلا هو المتفضل على ذوي المال، وهو الذي رزقهم وسخر لهم من الأسباب ما سخر، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله جل وعلا هو الذي رزق العباد، وقضى الله سبحانه وتعالى على قدر من الأموال ونوع من الأموال الزكاة، وهي زكاة على قدر يسير، فغاية الزكاة أن تكون العشر كما في بعض مال الزكاة، وهو الذي سقته الأنهار والغيم مثلا، فهذا إذا سقته الأنهار والغيم وهو خارج من الأرض ففيه العشر، فيما سقت الأنهار والغيم العشور كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نصف العشر كما جاء في الحديث أيضا، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، وقد يكون ربع العشر كما في الذهب والفضة، فإن الزكاة فيها هو ربع العشر، فأنت ترى أن الزكاة وقعت على مقدار وقدرت بالنصاب، وكثير من أمر الزكاة معتبر بالحول أو بما يكون قد استقر به المال كما في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ففيه عدل في حق الأغنياء من ذوي الأموال، وفيه عدل في حق الفقراء، وما بذل باذل زكاته إلا كان الأثر من جهة البركة التي يقدرها الله في ماله، ومن جهة الأسباب الكونية التي إذا بذلت الزكاة صلحت أحوال الناس وتحركت صناعاتهم وتحرك عملهم، بخلاف ما إذا كان الناس فقراء لا يستطيعون إلا أن يكتفوا بما يسد حاجتهم، فإن هذا يضعف عمل الأغنياء، فإن هذا يضعف عمل الأغنياء. وهذه مسألة طويلة في مقصود الشريعة من شرعية الزكاة وأثر ذلك على أحوال المجتمعات وما يقتضيه من العدالة وما يقتضيه من صحة اقتصاد تلك المجتمعات واستقامة أعمالهم. هذا باب واسع على كل حال، والمقصود هنا في أحكام الفقه هو التنبيه على الأحكام الفقهية كما سماها الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال.
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال، فهذا باعتبار الأصناف، وسيأتي أن كل صنف يكون تحته أنواع. نعم.
السائمة من بهيمة الأنعام.
السائمة من بهيمة الأنعام، والمقصود بالسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره. وبهيمة الأنعام ثلاثة كما هو معروف في اللغة والعرف وغير ذلك، وهي الإبل والبقر والغنم، سواء كانت الغنم من الضأن أو كانت من المعزى. نعم.
والخارج من الأرض.
الخارج من الأرض وهي الثمار كالتمر ونحوه. نعم.
والأثمان
التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة. نعم.
وعروض التجارة.
وعروض التجارة كالأراضي ونحو ذلك. نعم.
ولا تجب في غير ذلك.
ولا تجب في غير ذلك، وما ذكر في هذه الأصناف إنما هو بيان وليس على سبيل الحصر، فعروض التجارة يقع تحتها جملة من الأنواع. نعم.
وقال أصحابنا: تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي.
ثمة مسائل فيها بعض الخلاف بين الفقهاء، ومنها زكاة الخيل، وفيها خلاف بين الفقهاء، والمشهور من مذهب أحمد أنه لا زكاة فيه. ومن الفقهاء من أوجب فيه الزكاة، ومنهم من فصل في ما إذا كانت الخيل ذكورا أو إناثا، ولكن هذا محل، ويعتبر في الخيل محل آخر وهو التجارة، هذا معتبر آخر من جهة النظر. قال: تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، أي بين الحيوان الوحشي والأهلي، فإنهم يذكرون البقرة الوحشية والأهلي، فإذا تولد بينهما ما يقع به نصاب فهل لا يكون فيه الزكاة أم لا؟ مع أن هذا كما ترى من المسائل النادرة الوقوع أو أنها لم تقع من قبل، هذه مسائل نادرة الوقوع أو لم تقع من قبل، والراجح أن ذلك ليس من أمر الزكاة. نعم.
وفي بقر الوحشي روايتان.
وكذا في بقر الوحشي روايتان عن الإمام أحمد، والراجح أنه لا زكاة فيها. نعم. وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم أن الوحشي لا زكاة فيه لأنه صيد، لأن الوحشي صيد. نعم.
ولا تجب إلا بشروط خمسة.
ولا تجب إلا بشروط خمسة، وهذه الشروط هي في أصل الوجوب. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب على كافر، وثمة خلاف مشهور في الأصول، وهو ما يعرف عند الأصوليين بكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فهذه مسألة فيها بحث بعضه له تطبيق وبعضه بحث نظري. إنما على المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول أكثر الفقهاء أنها لا تجب على كافر، أما مسألة أنهم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين فهذه مسألة وحدت في كتب الأصول، وكما ذكرت أن بعض التراتيب فيها له تطبيق وبعضها ليس كذلك. نعم.
والحر الإسلام والحرية.
والحرية ويقابلها العبد والأمة، فالعبد لا يملك، العبد مال لسيده، ولذلك لا تجب الزكاة فيه، لا تجب الزكاة على العبد، فإذا ملك العبد مالا فإن الزكاة لا تجب عليه. نعم.
فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب.
ولا مكاتب، وهو الذي بايع نفسه من سيده، لأنه ما دام أنه بقي عليه شيء فهو لا يزال عبدا. نعم.
فإن ملك السيد عبد
ملك
نعم، فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده.
ملك العبد للمال محل خلاف بين الفقهاء، هل يملك أو لا يملك، والصحيح أنه يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقوله من باع عبدا وله مال دليل على أن العبد يملك ويكون له مال. فإذا كان السيد ملك عبده وقلنا إنه يملك فهل عليه زكاة أم لا؟ على قولين للفقهاء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا زكاة فيه، لأن من شرط الزكاة الحرية. نعم.
الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه.
الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، والشريعة لم تجعل الزكاة في المال مطلقا، وإنما قدرت لكل صنف من الأصناف ولكل نوع تحت الأصناف قدرت له نصابا، فقبل أن يبلغ النصاب فلا زكاة فيه بإجماع العلماء، ما لم يبلغ نصابا حسب النصاب الذي قدرته الشريعة، والأنصبة مسماة في الشريعة تسمية بينة، فما لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في محل واحد وهو إذا كان النقص يسيرا، فإذا كان النقص يسيرا حتى لا يكاد يذكر فهذا المحل هو الذي فيه بعض الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن هذا النقص لا يمنع وجوب الزكاة، ومنهم من جعله مقتضيا المنع لأن الأصل عدم الوجوب، وتحرير الأصل في مثل هذه المسائل في الحقيقة يعتريه ما يعتريه، واستعمال استصحاب الأصل في مسألة الزكاة أو في أحكام الزكاة من أضيق المسائل في التراتيب الفقهية، أن يستصحب الأصل في أحكام الزكاة. صحيح أن بعض مسائل الزكاة يصح فيها استصحاب الأصل، ليس المعنى أن باب الزكاة بجملته لا يستصحب فيه الأصل، بعض مسائله يصح فيها استصحاب الأصل، ويكون الاستصحاب هنا إذا قام موجبه من جهة الظهور بينا، بغض النظر عن كون النتيجة راجحة أو مرجوحة، لكن من حيث أنه يقبل الاستصحاب أو لا يقبل الاستصحاب، هذا محل التنبيه. أما مسألة الترجيح فهذه مسألة أخرى، فيقال بعض أحكام الزكاة يكون استصحاب الأصل مناسبا فيها، بمعنى ظاهرا فيها، ليس ثمة ما يعارض هذا الاستصحاب في مادة الاستصحاب نفسها، وقد يعارض بدليل آخر يقتضي النقل عن الأصل، فهذا يرد على كل مسائل الأحكام، أن يقال إن الأصل منتقل عنه بدليل آخر، إنما الشاهد قابلية المحل لدليل الاستصحاب. هو في أحكام الزكاة وكتاب الزكاة أضيق منه في كتاب الصلاة، والسبب في ذلك أن أكثر مسائل الزكاة يتعذر فيها انضباط دليل الاستصحاب، باعتبار أن القول بأن الأصل عدم الوجوب يلحقه قول بأن الأصل في الأموال التي بلغت نصابا إيش؟ الزكاة. وإذا أردت أن تحتاط للصاحب الزكاة، لصاحب المال، فيقابل ذلك الاحتياط للفقراء، فإن الزكاة حق للفقراء وأصحاب الزكاة الذين سماهم الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، هي حق لهؤلاء المذكورين في الآية، وإن كان المال في الأصل هو مال من؟ هو مال صاحب الزكاة المزكي. فإذن المال الذي هو محل النظر هنا تعلق به باعتبار ملك صاحبه، باعتبار أنه ملك له، وتعلق به حق الفقراء وأهل الزكاة باعتباره حقا لهم. ومن هنا ترى أنك لا تستطيع أن تقول الأحوط أن تزكي والأحوط أن لا تزكي، إلا إذا قصد بالأحوط هنا أنه يريد الإحسان، لكن لا يصح أن تقول في ما اختلف فيه مثلا بأنه يزكي، فإذا سئلت عن وجه الزكاة قلت أحوط، هذا من باب الاحتياط، لأنه أي مالك المال الأصل ملكه للمال. وبالمقابل القول بأن هذا المحل لا زكاة فيه لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، يقال والمال قد تعلق به حق بصريح القرآن. ولذلك في مسألة الاستصحاب هذه، لأنها تطبق بصورة فيما يظهر في بعض أحكام الزكاة ليست وجيهة أحيانا من بعض الناظرين من المعاصرين، لما نظر الفقهاء زكاة حلي النساء كما سيأتينا، أبو حنيفة والأحناف نظروا، الأحناف نظروا إلى حلي النساء باعتبار مادته، فقالوا إنه ذهب، والذهب الأصل فيه وجوب الزكاة بشروطه أن يبلغ نصابا إلى آخره، هذا ليس هو محل الاختلاف، فالجميع اتفق على مسألة النصاب، لكن نظروا إلى أن الذهب الأصل فيه الزكاة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والأصل في الذهب وجوب الزكاة. والجمهور كما تعلمون وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي قالوا لا زكاة فيه. وفي المسألة أدلة من أوجه أخرى، لكن إذا تكلمنا عن إعمال دليل الاستصحاب في المسألة، وإلا ثمة أدلة أخرى، مثل استدل بعضهم على الوجوب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا محل آخر من الاستدلال لو كنا ندرس ذات المسألة، لكن الآن ندرس أو ننظر في مناسبة أو علاقة دليل الاستصحاب بذلك، وهذا مهم لأن بعض أحكام الزكاة المفصلة ما فيها نصوص صريحة صحيحة منضبطة، ما فيها نصوص بعض أحكام الزكاة، فهل يستعمل فيها الاستصحاب؟ نقول الاستصحاب يستعمل بفقه، بمعنى يجب التحقق من كون المحل لا يتنازعه استصحابان، لابد من تحقق أن المحل محل النظر لم يتنازعه استصحابان. كيف يتنازعه استصحابان؟ كما قلنا في زكاة الحلي، من نظر إلى الحلي من حيث المادة قال إنه ذهب بلغ إيش نصابا، والأصل في الذهب وجوب الزكاة. ومن نظر إلى حاله من جهة الاستعمال وجده مستعملا للإنسان وهي المرأة هنا، فجعله على الأصل الشرعي في أن الأموال المستعملة لا زكاة فيها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وقد اتفق على أن المسكن ونحو ذلك الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، مع القول بوجوب الزكاة في العقار وما إلى ذلك على أوصافه المقتضية الزكاة. الشاهد هنا أن حلي النساء تنازعه استصحابان، فمن استصحب أن الأصل في الأموال المستعملة التي يرتفق بها الإنسان وهي من أمره وشأنه الخاص وابتذاله أنها لا زكاة فيها، فهذا استصحاب أليس كذلك؟ ومن نظر في مادته وأنه ذهب وثمنه ثابت فيه وبلغ نصابا استصحب الأصل في ذلك، فأي الاستصحابين أولى بالإعمال؟ ومثله إذا أريد الاحتياط، فهل تحتاط لصاحب المال باعتبار أن الأصل أن المال ملكه وأن الزكاة طارئة على المال، أو تقول بأن الزكاة حق ثابت في المال؟ فهذا يحصل فيه أحيانا أو في بعض المسائل قدر من التردد، ومثله في زكاة الدين مثلا، في زكاة الدين، فإن استصحبت أن المال هو له، إن استصحبت أن المال للدائن أليس كذلك، فهنا قد تقول بأن هذا الاستصحاب يقتضي، وقد بلغ المال نصابا فإنه يقتضي وجوب الزكاة، إما في الحال وإما أنه إذا قبضه زكاه عن كل سنة قد فاتت. وإذا نظرت إلى أن المال لم يقع بيده وأن فواته عن يده قطع التربح فيه واستصحبت هذا المعنى، رجعت إلى طريقة من يقول بأنه لا زكاة فيه أو أنه يزكيه سنة واحدة، فهذا كله من تنازع الاستصحاب، من تنازع الاستصحاب. وهذا على كل حال فقه قد لا يحسنه كل من نظر فيه، إنما هذه المسائل كأحكام الدين مثلا فيها كثير من الخلاف بين الفقهاء، حتى إن الرواية عن الإمام أحمد في زكاة الدين بلغت 5 روايات، وبعض الأصحاب يزيد على ذلك، إنما يذكرون 5 مشهورة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. والسبب في ذلك أن هذه المسألة لم يقع بها نص كما تعلم، والآثار فيها عن الصحابة ليست مشهورة، الآثار فيها عن الصحابة ليست مشهورة، وكلمة ليست مشهورة هنا بمعنى ليست كثيرة مستفيضة، وإن كان لقلة الأثر في المسألة قد يرد فيها بعض القول عن الصحابة فيشتهر من هذا الوجه، فهذا الاشتهار غير الاشتهار المشار إليه في المسألة، الاشتهار المنفي في المسألة أنه لم يكثر فتاوى الصحابة فيها، لم يكثر فتاوى الصحابة فيها. أما الاشتهار بالمعنى الثاني فهو أن يوجد أثر، ولما لم يوجد في الباب غيره يكون إيش؟ مشهورا. فمثل هذا القدر من الاشتهار يقع في هذه المسائل وأمثالها، إنما هو من حيث الاشتهار بمعنى الكثرة والاستفاضة ليس كذلك في بعض هذه الأحكام التي لم يأتي بها نص. ولذلك كان بعض الأئمة رحمهم الله يتقي بعض هذه المسائل وتوقفوا في بعض أحكامها. المقصود هنا أن البحث في الزكاة، وهذا تنبيه قد سبق ذكره في أحكام أخرى، وهو أن كل مقام من الشريعة له قواعد تناسبه، وإن كان ثمة قدر من القواعد تشترك في جميع أحكام الشريعة، لكن ما من باب من الأبواب إلا وله من القواعد ما يناسبه، فمن استعمل القواعد الخاصة وفكها عن القواعد العامة ما أصاب في فقهه، وخرج بكثير من أحكام الباب عن نظام التشريع، ومن استعمل القواعد ولم يتفطن أو لم يتقن أو لم يحقق فهم القواعد الخاصة، فكذلك هذا يقع عن فقهه وعن رأيه، يقع عنه كثير من تجاوز الأمر ويظن أنه يستصحب القواعد الشرعية الكلية. وكل باب في الشريعة له بعض القواعد، وقد عمد بعض العلماء إلى التنبيه إلى مثل ذلك، فجمعوا في ذلك جملا وأحكاما كما فعل الإمام بن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، وبعض العلماء ينبه على هذا المعنى بطريقة الرواية كما هي طريقة النووي في المجموع، فإنه يذكر في كثير من ابتداء الأبواب جملة من الأحاديث النبوية التي عليها مدار الباب، فتكون بمثابة القاعدة لهذا الباب من أبواب الفقه. وكل هذه الطرق من التنبيهات الفاضلة لأهل العلم رحمهم الله، إنما استصحاب النظر والقواعد هذا مهم، ولا سيما في دقائق أحكام الزكاة، لأنه كما سبق هي مترددة من حيث الاستصحاب في كثير من أحكامها، في كثير من أحكامها، فيكون الاعتبار هنا ليس بفرض الاستصحاب وإنما بترجيح أقوى الاستصحابين، ليس بفرض الاستصحاب على مقام الاختصاص وإنما بترجيح أقوى الاستصحابين، ولذلك يتأخر في مسألة العمل بالأحوط إلا إذا كان المكلف نفسه يريد أن يحتاط لنفسه بالفعل فهذا باب آخر. فلو أن دائنا قال إنه يريد أن يزكي كل سنة عن الدين، واضح، احتياطا لقيل له أحسنت وجزاك الله خيرا، أليس كذلك؟ لكن إذا استفتى الناس عن زكاة الدين ما صح فيما يظهر والله تعالى أعلم، ما صح هنا حمل الناس على أغلق الأقوال، وأغلق الأقوال هنا قول من يقول بأنك تزكي كل سنة ولو كان المال في يد غيرك وهو يد المدين، فتزكي كل سنة كأن المال إيش؟ كأن المال بيدك إذا كان على مليء، فهذا قول من الأقوال ورواية عن الإمام أحمد، من يقول به ترجيحا وهذا له وجه ليس غريبا، من يأخذه ترجيحا بالأدلة فهذا فتوى تكون مناسبة. أما حمل الناس في هذا المثال وفي غيره على مسألة الأحوط فهذا لم يسلم، لأن الأحوط إنما يعتبر بصحة الاستصحاب، وإلا كان الاعتبار بالأحوط ليس متجها، إنما يعتبر بصحة الاستصحاب وإلا لم يكن متجها. وأنت لا ترى مثل هذا التمانع يقع لك في أحكام الصلاة مثلا، فقد نظرنا قبل في أحكام الصلاة كما تعلمون، ولكن يتحقق في أحكام الصلاة أن تحمل المكلف على ما هو الأحوط له، أن تحمل المكلف على ما هو الأحوط له، لأن في ذلك ضمانا لصلاته واستقامة لأمره، فحمله على ذلك في باب العبادة يكون إيش؟ في باب عبادة الصلاة يكون متجها لعدم وقوع ما ينافي ذلك. فلو سألك بأنه قد فاتته صلاة سفر فأدركها في حضر، فقلت له صلي صلاة مقيم صلاة حضر، وجعلت من معتبرك في ذلك وجعلت معتبرك في ذلك أن هذا أحوط له، فمثل هذا الاحتياط إن لم يكن ينافي ترجيحا بينا عندك من الدليل فهو إيش؟ فهو صحيح، بمعنى لو كان من يفتيه عنده ترجيح بين بأنه يصلي صلاة مقيم صار الاحتياط موافقا للدليل، أليس كذلك؟ ولو كان عنده على تقدير ذلك كفرض للمسألة، ولو كان عنده دليل يقتضي أو سنة تقتضي أنه يصلي صلاة مسافر لأن الصلاة فاتته وهي صلاة مسافر، ما صح له أن يترك السنة وأن يأخذ معه وأن يفتيه بإيش؟ بالأحوط، فهو هنا لم يكن أحوط إنما صار أغلق، إنما صار إيش؟ لما بانت فيه سنة صريحة أو سنة ظاهرة بالحكم. ولكن كما هو قدر هذه المسألة، مسألة من أدرك صلاة سفر في حضر ليس فيها سنة لا صريحة ولا إيش ولا ظاهرة، ولم يستبل لك الترجيح فعملت بالأحوط وأفتيت، أي عملت في فتواك، عملت بمعنى أفتيت بالأحوط، فإذا أفتي بالأحوط هنا فإفتاء المكلفين بالأحوط في مثل هذا النوع هو من الفقه الصحيح. أما حمله في مسائل الأموال فهذا يعتريه ما يعتريه، لا نقول إنه لا يتجه بتاتا، ولكنه ليس كما يقال في مثل أحكام الصلاة، بل ينبغي للناظر أن يتبين في أمر الاحتياط وأي الاحتياطين يقدم. فهل تقدم الاحتياط لرب المال باعتبار أن الأصل أنه يملك المال وأن المال ماله، أم تقدم الاحتياط بحق الفقراء والمساكين وأهل الزكاة في مال الأغنياء الذي فرضه الله لهم، وهذا التمانع الذي ينتاب المجتهد قطعا، وليس هو التمانع في الأدلة نفسها، وإنما هو تمانع في فهم المجتهد. فهذا التمانع ينبغي أن ينظر بهذا الالتزام من الفقه فيه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين.
نعم، إذا نقص نقصا يسيرا فهذا محل الاختلاف، وأما إذا بان النقص فلا زكاة فيه بالإجماع. نعم.
وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة.
إلا في السائمة، ما زاد على النصاب وجبت فيه الزكاة إلا في السائمة، فلا زكاة في أوقاصها، وهو ما زاد على النصاب حتى يبلغ نصابا. نعم.
الرابع: تمام الملك، فلا زكاة في دين الكتابة.
تمام الملك، وهذا التعبير من الموفق رحمه الله، تعبير موفق، هذا التعبير من الشيخ الموفق رحمه الله تعبير موفق، وقد عبر به غيره من الفقهاء تمام الملك، لأن الزكاة المستقر وجوبها في الشريعة هي ما وقعت على مال قد تم ملكه، وأما إذا كان الملك ناقصا فهذه أخلاط من المسائل، بعضها يتبين فيه وجوب الزكاة وبعضها يتبين فيه عدم وجوب الزكاة وبعضها محل تردد، فهذا النوع محل النظر هو قد نقص التمام بوجه، فإما أن يكون النقص مؤثرا وإما أن لا يكون مؤثرا وإما أن يكون مترددا بين الأثرين، وأما ما تم فيه الملك واستقر كمال كذهب أو فضة أو نقود دار عليها الحول وهي بيده، أي بيد صاحب المال، وبلغت نصابا وحال عليها الحول وليس عليه دين ينقص النصاب أو يؤثر على النصاب، فهذا إذا كان أمره كذلك وجبت الزكاة في ذهبه هذا وجوبا مجمعا عليه بين العلماء، وجبت الزكاة في هذا الذهب. لما؟ لأن الملك إيش؟ ملك إيش؟ ملك تام. أما إذا كان عليه دين ينقص النصاب فأنت ترى أن الملك هنا ملك، إذا حسب حتى عند الماليين لا يعتبرون الملك هنا ملك متحقق، إذا قيل ما ميزانية هذا الشخص ينظرون لهذا الجانب ولذلك الجانب، ينظرون للموجودات والأموال والنقدية وينظرون للمديونيات وما إلى ذلك، فإذا هذا نوع من النقص الذي، ومن هنا صار في مثل هذه المسألة خلاف في مسألة الدين، إذا كان ينقص النصاب فهل يؤثر على الزكاة أو لا يؤثر كما سيأتينا إن شاء الله، ومثله إذا كان ليس عليه دين ولكن هذا المال ليس بيده وإنما هو بيد غيره، فهو دائن وليس مدينا، فهذا أيضا أخلاط وأنواع من المسائل، بمعنى أنه قد يكون الدين على مليء باذل، وهو حال عند من يفرق بين الدين الحال والدين المؤجل، فهذا أقوى الأنواع في شبه تمام الملك، أليس كذلك؟ في مسألة الدين إذا كان دائنا وليس مدينا، فأقوى أحواله بشبه تمام الملك، ما هو تمام الملك؟ أن يكون المال بيده وفي تصرفه المطلق وحال عليه الحول، فهذا تمام الملك، وأما ابتداء نقصه فأعلى درجات الشبه بتمام الملك أن يكون ماله بيد غيره فيكون دائنا وذلك الغير مدينا، ولكن هذا الغير الذي هو المدين مليء باذل أن الدين على مليء باذل، والدين حال عند من يفرق بين الحال والمؤجل. فهذا كما ترى هو أشبه بتمام الملك، ولكنه ينقص عنه درجة، وأدنى منه في النقص أن يكون الدين مؤجلا على مليء باذل، أو يكون الدين حالا ولكنه ليس على مليء، ليس على مليء بل فيه إعسار من وجه، أو يكون على مليء وهو حال ولكنه ليس باذلا أي فيه مطلوب من وجه. فهذه الأنواع إذا داخلت الدين أثرت في أحكامه، والفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، ولكن يتحرى في الترجيح فيها ويتنبه إلى طريقة الاستصحاب والترفق في الأخذ بها واستبانة أوجه الاستصحاب الممكنة، لأن الاستصحاب عند الأصوليين ليس هو الوجه الواحد فقط. صحيح أن الأصل في الاستصحاب كدليل هو ما يعرف بالاستصحاب العقلي، استصحاب العقلي أو ما يسمونه البراءة، فهذا الاستصحاب العقلي هو الأصل، ولكن ثمة أنواع أخرى سميت استصحابا، هذا وجه. ووجه آخر أنك لو فرض أنك قصرت دليل الاستصحاب كما قصره بعض الأصوليين على الاستصحاب العقلي وحده دون غيره، وجعلت غيره ليس من باب الاستصحاب كاستصحاب العموم مثلا، قلت هذا له علاقة بدليل العموم أو بالدلالات ليس هو في باب الأدلة، أو استصحاب الإجماع كما يذكره الغزالي في المستصفى. ورجح أبو حامد أن جوهر الاستصحاب هو الاستصحاب العقلي. فإذا قدر هذا بمعنى قصرت الاستصحاب على أعلاه رتبة فكذلك يرد، حتى الاستصحاب العقلي يرد فيه التمانع في نظر المجتهد في هذه المسائل المالية، لأنه حق متردد، لأنه حق متردد. ومن هنا وقعت فيها الخصومات بين الناس في غير موضوع الزكاة، لأن الحق أمام القضاء في الخصومات المالية يكون إيش؟ فيه وجه من التردد في بعض الخصومات، وبعضها يكون مبنيا على الكذب أو ما إلى ذلك، فهذا محل آخر. إنما المال بطبيعته فيه تشاح، فيه إيش؟ تشاح، وقد تتعلق به أكثر من شبهة في تملكه أو معنى في تملكه. إنما المؤلف رحمه الله قال تمام الملك، تمام الملك، وهنا نقول ما تم الملك فيه ففيه إيش؟ الزكاة، مع الشروط التي سبقت، وهو أن يبلغ نصابا إلى آخره. وما نقص فيه الملك فلا يطلق أن مجرد النقص، أو لا تقول إن مطلق النقص يرفع وجوب الزكاة، وإنما هذا هو الأصل، أن تمام الملك هو الأصل في وجوب الزكاة باعتباره أحد الشروط. أما إذا نقص فننظر في هذا النقص وما يكون من أمره، بشرط محل النظر والذي يعتبر في الخلاف إذا كان النقص لم يقع على سبيل التحايل. أما إذا أنقص التمام على سبيل الحيلة فهذا ولا سيما في الأموال الظاهرة لا يلتفت إلى نقصه، وكذا في الأموال الباطنة ديانة فيما بين العبد وبين ربه. فمثلا لو أفتي شخص بأن الدين الذي بيد غيره لا يزكيه إلا سنة إذا قبضه لما مضى، وهذا رأي واحد الروايات عن الإمام أحمد، فلو أفتي بهذا فصار يتقي الزكاة بفعل ذلك، فيضع ماله عند مليء باذل ولا يطلبه منه إلا على قدر حاجته، فإذا حال عليه الحول لم يكن إيش؟ لم يكن بيده. فمن يتقي الزكاة بمثل ذلك فلا شك أن هذا لا ينجيه من جهة براءة ذمته، لأن الفقهاء رحمهم الله إنما يقررون الأحكام والخلاف فيها على التهيئة الظاهرة للأحكام البريئة من مثل هذه المقاصد المنافية لمراد الشريعة، والتي هي ليست من صفة المؤمنين أصلا، ليست من صفة المؤمنين. وهذه الحيل تجمع الشرين، تجمع مخالفة حكم الزكاة، وتجمع باطلا آخر وهو الاحتيال على أحكام الشريعة. ولذلك ما كان فعل من فعل من بني إسرائيل لما صادوا ونصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد ولم يباشروا فعل الصيد في يوم السبت الذي نهوا عنه، ما كان هذا الفعل اتقاء لما حرم الله، بل كان وقوعا فيما هو أعظم مما حرم عليهم ابتداء، وهو الصيد يوم السبت. ولهذا كانت العقوبة فيه مغلظة، كما جاء في قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالمقصود أن الاحتيال على إخراج الزكاة بمثل هذه الطرق لا شك أنه احتيال باطل ولا يبرئ الذمة من الزكاة، فضلا عن وقوع من يفعل ذلك في جريرة من جرائر الذنوب وهي الاحتيال على أحكام الشريعة. فهذا فيما يكون ديانة بين العبد وبين ربه، والله جل وعلا يقول في كتابه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأما من لم يكن صالحا وإنما يفعل الفعل يتقي به ما أوجب الله عليه، فهذا هو مخادع لنفسه، هذا مخادع لنفسه، كما قال الله عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، هذا مخادع لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة.
نعم، في دين الكتابة لأنه لم يثبت له، وكذلك في السائمة الموقوفة لأن الوقف خرج لوجه الله. نعم.
ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما.
المضارب كما نعلم ليس مالكا للمال، وإنما المضارب له نصيب من الربح، حصة من الربح مسمات، وهي شركة المضاربة. فهل تجب الزكاة في ربح المضارب قبل القسمة؟ نقول: لا تجب الزكاة ولو بان الربح، ولو بان الربح، لأنه لا يستقر ملكا له. هذا كله تفريع على مسألة إيش؟ قول الموفق رحمه الله: تمام الملك. فربح المضارب حتى لو بان في المضاربة ربح، حتى لو بان في المضاربة ربح، ما دام أنها لم تقسم، لم يقسم الربح بينهما، فقبل القسمة نقول إن هذا الربح لم يستقر ملكا له، والزكاة من شرطها الملك، فهذا لم يستقر الملك له، وملكه ناقص نقصا إيش؟ نقصا يسيرا وإلا فاحشا. نقصه هنا نقص الملك نقصا فاحشا وليس يسيرا. لما؟ لأنه ربما خسر مال المضاربة في آخر شهر أو شهرين من الحول، فذهب بالربح جميعه، وربما ذهب ببعض رأس المال، وهذا يقع كما هو معروف. هذا ولذلك بنت الشركات الكبرى والمؤسسات المالية الكبرى بنت نظامها الربحي على الأرباع السنوية، لأنه لا يعني وجود الربع الأول أنه كان بدرجة أن الربع الثاني يجب أن يكون، هم يستهدفون ما يسمونه مستهدفا، لكن تختلف الأحوال، تختلف الأحوال، ولذلك لم يستقر الربح بعد حتى لو بان ربحا. فهذا النقص على ما ذكر المصنف لما قال تمام الملك، هذا التمام معدوم، والنقص هنا بين. صحيح أنه ببيان ربح، أي بوجود ربح، قد بدا له تعلق بهذا الربح، أليس كذلك؟ ولو تم الأمر إلى ذلك لاستقر له. لكن السؤال هنا، هل هذا الملك معدوم؟ نقول لا، ليس معدوما لوجود ربح له تعلق به. هل هو ملك تام؟ نقول ليس تاما. هل النقص هنا مؤثر؟ نعم، النقص في هذا مؤثر، لأنه قد لا يستقر ولا يثبت منه شيء، أو قد ينقص كثير منه، وربما أنقص النصاب. ولو لم ينقص النصاب فقد نقص بقدره، فقد نقص بقدره، وقد يزيد عن قدره. ومن هنا قول المصنف: ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين. ونعرف أن المقصود بالوجهين أي عن أصحاب الإمام رضي الله تعالى عنه، والراجح في هذين الوجهين عن الأصحاب أنه لا زكاة فيه حتى يستقر. وبالله التوفيق، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.